بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في بحث قيام الأمارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي وقيامها كذلك مقام القطع الموضوعي. وقلنا أنه هنا يوجد بحثان منفصلان. البحث الأول: هل يفي دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي بقيامهما مقام القطع الطريقي أم لا؟ والبحث الثاني: هل يفي دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي بقيامهما مقام القطع الموضوعي أم لا؟ ودخلنا في البحث الأول، وهو هل يفي دليل حجية الأمارة ودليل الأصل العملي، وبتعبير مختصر هل يفي الحكم الظاهري بقيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي أم لا؟ هل تقوم الأمارة الحجة والأصل العملي مقام القطع الطريقي أم لا؟ عليكم السلام ورحمة الله. وقلنا أن المراد بقيامهما مقام القطع الطريقي المقصود به قيامهما مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية. وقلنا أيضا أن لا خلاف بين الأصولين في قيام الأمارة والأصل العملي مقام القطع الطريقي، إذ إن هذا هو معنى جعل الحجية للأمارة، وهو معنى جعل الأصل العملي. وإلا لو لم تكن الأمارة منجزة للتكليف ومعذرة عنه وكذلك الأصل العملي، لكان جعل الحجية للأمارة وجعل الأصل العملي لغوا لا فائدة منه. لكن الإشكال وقع في كيفية الفذلكة الصناعية لهذا القيام، كيفية التخريج الفني لهذا القيام. بعبارة أخرى، لا خلاف عمليا بينهم في أن الأمارة والأصل العملي يقومان مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية، وإنما وقع الخلاف نظريا من ناحيتين. وقع الخلاف نظريا في إشكالين، أو بسبب إشكالين. الإشكال الأول: كيف تكون الأمارة الحجة والأصل العملي؟ كيف تنجز الأمارة الحجة التكليف، وكيف ينجز الأصل العمل التكليف، بينما الأمارة والأصل العملي لا يفيدان إلا الظن؟ وهذا يتنافى مع القاعدة العقلية القائلة في قبح العقاب بلا بيان، إذ إن مقتضى هذه القاعدة أن التكاليف المشكوكة ليست بحجة، وقيام الأمارة وإثبات الأمارة لتكليف وإثبات الأصل العملي لتكليف لا يخرجه عن كونه تكليفا مشكوكا. وحينئذ كيف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن التكليف الواقع المعلوم هو الحجة، هو المنجز، وهو يعني العلم بتعبير الأدب، أن العلم بالتكليف الواقعي هو المنجز لهذا التكليف الواقعي، والعلم بعدم التكليف معذر عن عدم، معذر عن التكليف. فكيف تكون الأمارة التي لا تفيد إلا الظن، والأصل العمل الذي لا يفيد إلا الظن، كيف يكون منجز للتكليف؟ وكيف نخرج به عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لو قامت الأمارة الحجة على وجوب شيء أو حرمة شيء، فاتفق الأصوليون على أن الأمارة منجزة لهذا الوجوب وتلك الحرمة، مع أن الأمارة لم تفد إلا الظن بالوجوب والظن بالحرمة. ولو جاء الاستصحاب وأثبت تكليفا، كيف يكون الاستصحاب منجز لهذا التكليف مع أن الاستصحاب لا يفيد إلا الظن؟ ولو أفادت أصالة الاحتياط التحفظ تجاه التكليف، إثبات التكليف، فكيف نخرج بها بأصالة الاحتياط التي لا تفيد إلا الظن عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو أجبنا عن هذا الإشكال وقلنا أن الأمارة والأصل العملي يفيدان التنجيز للتكليف والتعذير عنه، فما هي الصياغة التشريعية الصحيحة لذلك التي لا يرد عليها إشكال؟ إذا قلنا أن معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو تنزيل الأمارة أو تنزيل الأصل العملي منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، يرد الإشكال التالي، وهو أن معنى التنزيل أن المولى ينزل الآثار المترتبة على المنزل عليه، على المنزل، والذي يصح أن ينزل المنزل على المنزل عليه في الآثار، الآثار التي بيد المنزل، وما بيد المولى بما هو شارع الآثار الشرعية. والقطع نريد أن ننزل الأمارة منزلته والأصل العملي منزلته في المنجزية والمعذرية، أي في الحجية، والحجية ليست أثرا شرعيا بل هي حكم عقلي للقطع وأثر عقلي للقاط. فكيف إذن نقول بأن الأمارة والأصل العملي ينجزان التكليف ويعذران عنه؟ ما معنى وكيف يصاغ ذلك تشريع؟ ما معنى ذلك وكيف يصاغ ذلك تشريعيا؟ هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول، وهو أن قولنا بأن الأمارة منجزة للتكليف والأصل العملي المثبت للتكليف منجز للتكليف أيضا، هذا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد أوضحنا كيفية الإشكال آنفا. فالجواب عليه، أولا هذا الإشكال آت على مسلك المشهور القائل بقبح العقاب بلا بيان، وليس بآت على مسلك حق الطاعة، إذ إن مسلك حق الطاعة يقول بمنجزية الاحتمال، فإذا جاءت الأمارة المثبتة للتكليف والأصل العمل المثبت للتكليف كالاستصحاب وأصالة الاحتياط، فهما يؤكدان منجزية الاحتمال. وإذا جاءت الأمارة ونفت التكليف، وجاء الأصل العملي ونفى التكليف، كما في البراءة، في أصالة البراءة وأصالة الإباحة وأصالة الطهارة، فمن الأول الحكم العقلي بمنجزية الاحتمال معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع المقدس، وحينئذ على مسلك حق الطاعة لا يتأتى هذا الإشكال، لأن الاحتمال ينجز التكليف، احتمال التكليف ينجز التكليف. فإذا جاءت الأمارة مع أن التكليف لم يزل مشكوكا، فهي تؤكد منجزية الاحتمال. وإذا جاء الاستصحاب المثبت للتكليف، وإذا جاءت أصالة الاحتياط المثبتة للتكليف، فهي تؤكد منجزية الاحتمال. إذن فنحن ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وهذا الإشكال لا يتأتى على مسلكنا في حق الطاعة. هذا الجواب الأول، وهذا جواب مبنائي. الجواب الثاني، لو سلمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكننا نقول إن القاعدة لا تشمل التكاليف المشكوكة التي نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها. بعبارة، التكاليف المشكوكة على نحوين. النحو الأول، تكاليف مشكوكة لا نعلم بأهميتها عند المولى، قل لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها. هذا نحو من أنحاء التكاليف المشكوكة. النحو الثاني، تكاليف مشكوكة نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها، وحينئذ نقول إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بالتكاليف المشكوكة التي لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها. بعبارة أخرى، التكاليف على يعني العلم بتكاليف على ثلاثة أنحاء، يعني التعبير الدقيق قول درجة معرفتنا بالتكاليف على ثلاثة أنحاء. تارة نعلم بالتكليف الواقعي، وهذا خارج موضوع عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأنه بيان، وأخرى نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكليف المشكوك. يعني لا نعلم بالتكليف الواقعي، التكليف الواقعي لم يزل مشكوكا، لكننا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ على هذه التكاليف المشكوكة. هذا أيضا نريد أن نقول أنه خارج موضوعا تخصصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. النحو الثالث، التكاليف المشكوكة التي لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها، هذه هي التي تدخل في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان يخرج منها نحوان ويدخل تحتها نحو واحد، الذي يخرج منها فيما لو علمنا بالتكليف الواقعي، هذا واحد، والثاني فيما لو علمنا باهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكليف الواقعي المشكوك في دائرة ما، ويبقى تحتها التكاليف المشكوكة التي لا نعلم بأهميتها، فهي التي تقع تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. جيد، كيف نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه التكاليف المشكوكة؟ نقول من خلال الحكم الظاهري. فلو أن المولى جعل الحجية لخبر الثقة فهذا يعني أنه مهتم بدائرة التكاليف التي نعرف بها من خلال خبر الثقة. وكذلك فيما لو جعل الأصل العملي، فالخطاب الظاهري، الحكم الظاهري، سواء كان حجية أمارة أو كان أصلا عمليا، من خلاله نعرف ونعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه بعض التكاليف المشكوكة. وحينئذ حينما تقوم أمارة حجة على تكليف فهو خارج موضوعا وتخصصا عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكذا لو جاء أصل عملي مثبت للتكليف فنعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاه هذا التكليف، حينئذ يخرج موضوعا وتخصصا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وليس هذا تخصيصا في القاعدة العقلية، إنما من أول الأمر. حطوا خط تحت عبارة من أول الأمر. من أول الأمر، من أول الأمر، قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تشمل حالات التكاليف المشكوكة التي نعلم بأهميتها عند المولى، أو نعلم بأن المولى مهتم بالتحفظ تجاهها. واضح؟ فليس هذا تقييدا وتخصيصا لكي يقال إن القاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص. جيد، لنا تعليق على ذلك. هذا ليس تسليما بالقاعدة، هذا الجواب الثاني. هذا تفسير جديد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ابتنت على مبنى، تتذكرون هذا المبنى؟ القاعدة ابتنت على مبنى يقول أن الحجية للقطع ذاتية، وبالتالي تثبت إن وجد القطع وتنتفي إن انتفى القطع، تتذكرون ذلك؟ جيد. وحينئذ يفترض إذا أردنا أن نبني على هذا المبنى أن نقول يتوفر قطع فهو حجة، يتوفر قطع بالتكليف الواقعي فهو حجة، لا يتوفر قطع، لا يوجد قاطع، فهو ليس بحجة. وأما أن نقول إن القاعدة تختص بالتكاليف المشكوكة التي لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها، هذا تفسير جديد للقاعدة. ولكن ما يخفف الوطء إن الأصوليين حتى القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يجعلونها غير شاملة لقيام الحكم الظاهر على التكليف. ومن هنا وجدت النظريات في تفسير الحقيقة الحكم الظاهري. فكل الأصوليين يقولون إذا وجد حكم ظاهري، يعني حجية أمارة أو أصل عملي، فالأمارة الحجة تنجز التكليف، والأصل العمل المثبت للتكليف ينجز التكليف، لكن كل منهم فسر الحكم الظاهري بنحو بحيث جعله يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وحينئذ نقول هذا الجواب الثاني يتوافق في النتيجة مع المشهور، لكنه يختلف عنهم لأنه إنما يصح على وفق مذاق السيد الشهيد في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية.
عشان هذا بالنتيجة يكون المشهور يكونون بمنزلة احتمال.
لا نجي شلون يعتبروا احتمال لو يعتبروا علم، نجي بالتفاسير الآتي. واضح الفكرة، لأن المشهور يتفق مع السيد الشهيد في أن الحالات التي يوجد فيها حكم ظاهري، فمع أن التكليف الواقعي لم يزل مشكوكا نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن بتفاسير للحكم الظاهري يبررون بها خروج حالات قيام الحكم الظاهري عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وهذا التفسير الجواب الثاني إنما هو مناسب لمذاق السيد الشهيد في تفسير حقيقة الحكم الظاهري، وسيأتي في الجواب عن الاستشكال الثاني نظريات أخرى في كيفية خروج الحكم الظاهري عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الإشكال الأول والجواب عليه. جيد، الإشكال الثاني، إذا اتفقنا على أن الأمارة الحجة منجزة للتكليف والأصل العمل المثبت للتكليف ينجز التكليف، وقلنا أن هذا لا يتنافى مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فنقول كيف إذن يقوم الظن، يقوم غير القاطع مقام القاطع في المنجزية والمعذرية؟ كيف؟ ما هي الصياغة التشريعية الصحيحة لذلك؟ قد يقال بدوا أن معنى جعل الحجية للأمارة ومعنى جعل الأصل العملي هو تنزيل الأمارة وتنزيل الأصل العملي منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، هكذا يقال بدوان. لكن يشكل على ذلك بالإشكال الذي مر أن التنزيل يعني ترتيب الآثار الثابتة للمنزل عليه على المنزل. حينما يقول المولى الطواف بالبيت صلاة، يعني نزل آثار الصلاة وأثبت آثار الصلاة للطواف. وحينما يقول المولى الفقاع خمر، أو هو بمنزلة الخمر، أو هو خمر استصغره الناس كما في الرواية، نزل الفقاع منزلة الخمر، يعني شنو؟ يعني الآثار الثابتة للخمر أثبتها للفقاع. لكن أي آثار؟ هل الآثار التكوينية الثابتة للخمر يريد أن يثبتها المولى للفقاع أم لا؟ المقصود أن الفقاع بمنزلة الخمر في آثاره الشرعية، المولى بما هو شارع مقدس ليس من شأنه أن ينزل الآثار التكوينية للمنزل عليه على المنزل. المولى بما هو مشرع إنما بيده تنزيل الآثار الشرعية للمنزل عليه على المنزل. وحينئذ حينما قال المولى الفقاع بمنزلة الخمر يقصد بمنزلته في الآثار التشريعية وليس في الآثار التكوينية، فهو يريد أن يقول ما ثبت للخمر من آثار شرعية كحرمة شربه وحرمة بيعه ونجاسته على القول بنجاسته هي ثابتة للفقاع، ولا يريد أن يقول إن الآثار التكوينية الثابتة للخمر ككونه مسكرا وككون لونه باللون الفلاني وكون طعمه بالطعم الفلاني هي ثابتة للفقاع، لأن هذه الآثار آثار تكوينية وليس هي بيد الشارع بما هو شارع لكي ينزلها من المنزل عليه إلى المنزل. إذا عرفنا هذا فنقول حينما تقولون إن المولى نزل الظن الحجة منزلة القطع، في أي شيء تريدون أن تنزلون الظن الحجة منزلة القطع؟ في المنجزية والمعذرية، يعني في الحجية. سؤال: هل الحجية الثابتة للقطع أثر شرعي للقاطع أم أثر عقلي له؟ الحجية ثابتة للقطع بحكم العاقل، وحينئذ فليس بيد المولى تنزيل هذا الأثر من القطع وإثباته للظن الحجة، فلا يصح أن يقال أن معنى قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية إن معنى ذلك تنزيل الظن الحجة منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، لا يصح ذلك. وأجيب عن هذا الإشكال بثلاثة أجوبة للتخلص من هذا الإشكال، وكيف يصاغ تشريعا قيام الأمارات والأصول العملية مقام القطع الطريقي. وجدت نظريات ثلاث لتفسير ذلك بدل من نظرية التنزيل. النظرية الأولى وهي لبعض المحققين من الأصوليين كالمحقق الأصفهاني، وهي النظرية المعروفة بفكرة جعل الحكم المماثل. هذه النظرية تقول بأن الأمارة إذا أفادت الوجوب وأن الأصل العملي المثبت للتكليف إذا أفاد الوجوب أو أفاد الحرمة، الأصول العملية المثبتة للتكليف من هي؟ مرارا الاستصحاب، مرة يثبت التكليف مرة يثبت التكليف، وأصالة الاحتياط تثبت التكليف. معنى جعل الحجية للأمارة ومعنى جعل الأصل العملي معنى ذلك هو جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة أو الأصل العملي. المحقق الأصفهاني يقول إذا قامت الأمارة وأفادت الوجوب فمعنى جعل الحجية للأمارة إذا جاء خبر الثقة وأفاد وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فمعنى جعل الحجية، المطلب دقيق جدا وعبارة الكتاب قاصرة أرجو الانتباه، فمعنى جعل الحجية لخبر الثقة هو أن المولى الشارع المقدس يجعل حكما مماثلا لمؤدى خبر الثقة. يعني معنى جعل الحجية لخبر الثقة وخبر الثقة قد أفاد وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، معنى ذلك أن المولى جعل وجوبا مماثلا لما أداه خبر الثقة، والذي هو حجة، والذي هو ينجز التكليف على المكلف، هذا الحكم المماثل المجعول من قبل المولى وليس نفس الأمارة. جيد، هذا الحكم المجعول من قبل المولى المماثل لمؤدى الأمارة ظني أم قطعي؟ نسأله، نسأل محقق الأصفهاني، نسأله ليس مستشكلين وإنما حتى نفسر نظريته. يقول لا، ليس ظنيا، لأنه إذا ظني أيضا لا يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإذا ظني أيضا نقول كيف يكون منجزا؟ يرجع نفس السؤال. هذا الحكم المماثل المجعول المماثل لمؤدى الأمارة قطعي ومنجزيته ثابتة لمنجزية القط. كيف قطعي؟ لأن جعل الحجية ثبت بالقطع، حجية خبر الثقة تثبت بدليل ظني أم تثبت بدليل قطعي؟ إذا قلنا دليل حجية خبر الثقة، خبر الثقة حجة لأن خبر الثقة قال إن خبر الثقة حجة، نرجع من قال إن هذا خبر الثقة حجة؟ وهذا يؤدي إلى التسلسل أو الدور، فلا بد أن حجية خبر الثقة قد ثبتت بدليل قطعي. إذن حجية خبر الثقة دليلها قطعي أم لا؟ جاوبوني. ومعنى جعل الحجية هو جعل الحكم المماثل، فإذا هذا الحكم المماثل المجعول من قبل المولى قطعي أم ظني؟ قطعي، وحجيته ثابتة بحجية القاض. وياي من تبهين؟ هذا المبنى خلص من إشكال التنزيل، وأنه لا يصح تنزيل الظن منزلة القطع في المنجزية والمعذرية، لأن المنجزية والمعذرية أثر عقلي، لكنه وقع في إشكالات أخرى كاستلزامه للتضاد أو التماثل مع الحكم الواقعي. إذا قلنا بأن الحكم الواقعي باق على حاله، فتارة هذا الحكم المماثل يوافق الحكم الواقعي فيكون مماثلا، وتارة يخالف الحكم الواقعي فيكون مضاد له. وإذا قلنا أن الحكم الواقعي يتبدل فهذا يستلزم التصويت، يعني تخلص من إشكال هذا المبنى ووقع في إشكال آخر. هذا هو الجواب الأول عن الإشكال الثاني. خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا بالتطبيق؟ أما الاستشكال الأول فجوابه، شنو الاستشكال الأول؟ كيف يمكن التوفيق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان وبين منجزية الأمارة ومنجزية الأصل العملي؟ أولا، إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا، وبالتالي فهذا الإشكال آت على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وليس على مسلك حق الطاعة. وأوضحت لماذا لا يتأتى على مسلك حق الطاعة. وثانيا، أنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر. هاي عبارة من أول الأمر، المقصود بها أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يريد أن يقول لا تشكل علي وتقول القواعد العقلية لا يصح تخصيصها، هذا ليس تخصيصا للقاعدة العقلية، وإنما القاعدة العقلية من الأول لا تشمل التكاليف التي نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها على تقدير ثبوتها، وبالتالي تكون مثل هذه التكاليف خارجة تخصصا عن القاعدة. وقلت هذا تفسير، هذا تفسير جديد للقاعدة. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري؟ شنو أي خطاب ظاهري؟ يعني سواء كان حجة أمارة أو كان أصلا عمليا، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده على تقدير ثبوتها، وبذلك يخرجها عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. يعني حينئذ شنو معنى القاعدة؟ شو يصير معنى القاعدة؟ قاعدة قبح العقاب، شنو المقصود بالبيان؟ شنو المقصود بالبيان؟ يعني المقصود بلا بيان، مقصود عدم البيان على الحكم الواقعي وعدم البيان على الحكم الظاهري. فإذا وجد بيان للحكم الواقعي وإذا وجد بيان للحكم الظاهري خرجنا عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا المعنى متفق عليه عمليا عندهم، لكن كيف يكون الحكم الظاهري؟ بأي تفسير يكون الحكم الظاهري غير مشمول للقاعدة؟ هذا الذي هو فيه الخلاف. واضح الفكرة؟ السيد الصدر رحمة الله عليه فسر القاعدة بأنها تختص بالتكاليف المشكوكة التي لا نعلم باهتمام المولى بالتحفظ تجاهها على تقدير ثبوتها فقط، ولا تشمل التكاليف الواقعية المعلومة، ولا تشمل التكاليف المشكوكة التي نعلم بتحفظ المولى تجاهها على تقدير ثبوتها. جيد. وأما الاستشكال الثاني، شنو الاستشكال الثاني؟ لو قلنا وتخلصنا من الإشكال الأول وقلنا بأن الأمارة الحجة والأصل العمل المثبت للتكليف ينجزان التكليف، كيف يصاغ ذلك تشريعيا؟ قد تقول بدوا يصاغ هكذا أن المولى ينزل الأمارة الحجة والأصل العمل منزلة القطع في المنجزي والمعذري، فيرد عليه الإشكال أن المولى بيده أن ينزل شيء على شيء في الآثار الشرعية وليس بيده بما هو شارع، أن ينزل شيء على شيء ويرتب آثار المنزل عليه على المنزل إذا كانت هذه الآثار عقلية أو تكوينية، بما هو شارع ليس بيده ذلك. وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداء أن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها منزلته، لها يا هي الأمارة، طبعا أنتم ضيفوا دائما، ضيفوا الأصل العملي المثبت للتكليف، بعملية تنزيل له لها منزلته، منزلة من؟ القطع الطريقي، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة، ومن قبيل تنزيل الفقاع منزلة الخامر. ومن هنا يعترض عليه بأن التنزيل من الشارع إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه أثر شرعي بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل. الخمر حرام شربه وحرام بيعه، وحينما يقول المولى الفقاع بمنزلة الخمر يريد أن يقول أيضا حرام شربه وحرام بيعه، هذا بيد المولى، ينزل الآثار الشرعية للمنزل عليه على المنزل، أي يثبت الآثار الشرعية الثابتة للمنزل عليه للمنزل، أما الآثار التكوينية والعقلية فليس بيده حتى يقول نزلوا هذا منزلة هذا، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام القطع الطريق ليس له أثر شرعي بل عقلي، وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية، فكيف يمكن التنزيل؟ وقد تخلص بعض المحققين كالمحقق الإصفهاني عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى. يعني كيف تخلص المحقق عن فكرة التنزيل؟ وين نكتة التخلص؟ تقول زين، نكتة التخلص إن المنجزية والمعذرية بناء على مسلك المحقق الإصفهاني تترتبان على ماذا؟ جاوبوني. تترتبان على نفس الأمارة أم نفس الأصل العملي أم لا؟ تترتبان على الحكم الجديد الذي جعله المولى على وفق مؤدى الأمارة والأصل العملي، على الحكم الجديد، يعني على الحكم المماثل لمؤدى الأمارة. السؤال، وهذا الحكم المماثل لمؤدى الأمارة قطعي أم ظني؟ هذا الحكم قطعي. لماذا؟ لأن معنى الحجية للأمارة ومعنى جعل الأصل العملي هو جعل الحكم المماثل، وحجية الأمارة والأصل العملي ثابتان بدليل قطعي، فهذا الحكم ثابت بدليل قطعي فيكون منجزا ومعذرا. لكن هذا المبنى تخلص من مشكلة التنزيل، لكن وقع بشيء جديد، أن هذا الحكم المماثل لمؤدى الأمارة يماثل الحكم الواقع المشكوك أو يختلف عنه. إن كان مماثلا مترتبة المنجزية على هذا الحكم الجديد، المنجزية ترتبت على هذا الحكم الجديد. إن كان مماثلا وقعنا في مشكلة التماثل، إن كان مخالفا وقعنا في مشكلة التضاد، إن قلت لا لا يوجد حكم واقعي يتبدل وقعنا في مشكلة التصويب. واضح الفكرة؟ جيد. قال وقد تخلص بعض المحققين عن الاعتراض برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها ظاهرا، حكم ظاهري هو، وبذلك يتنجز الوجوب. ضيفوا لي عبارة يا وجوب، الوجوب الظاهري الذي جعله الشارع على طبق مؤدى الأمارة. أضيفوا العبارة مهمة حتى تتضح، يا وجوب، ما وضح السيد الشهيد، الوجوب الظاهري الذي جعله الشارع على طبق مؤدى الأمارة وكتبه، وهو مقطوع به لأننا نقطع بحجية الأمارة، والحجية معناها بناء على هذا المسلك جعل الحكم المماثل. قال وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. يوجد جوابان آخران، جواب للميرزا النائني وقد مر مرارا، وجواب للسيد الشهيد وقد مر، هو نفسه الجواب الثاني عن الإشكال الأول، لكن لا أريد أن أؤخركم. صلوا على محمد وآل محمد.